قال وحدثنا مسدد ساق السند إلى أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان إذا جلس يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقب الشيطان وعن فرشة السبع، وكان صلى الله عليه وسلم يختم الصلاة بالتسليم. فيما روى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قالت عائشة، فيما روى أبو الجوزاء قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير، يعني أنه إذا استقبل القبلة لا يبدأ بدعاء الاستفتاح، وإنما دعاء الاستفتاح بعد التكبير. إذا كبرت بعد ذلك تقرأ دعاء الاستفتاح، والتكبير ركن، من لم يكبر فإن تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم، فأنا لا أدخل في الصلاة بمجرد ما استقبلت القبلة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، لو صليت 20 ركعة لا صلاة لي، لا بد من التكبير، لا بد من إحرام الله أكبر. فكان النبي يبدأ بالتكبير بعد ذلك يقرأ دعاء الاستفتاح، بعد ذلك ماذا يصنع؟ أياتي بالفاتحة أو بالبسملة؟ وهل يجهر بالبسملة أم يسر بالبسملة؟ عائشة تقول والقراءة بالحمد لله رب العالمين. إذا صلى مع الجماعة، إذا صلى وحده كبر، وإذا ما كبر وبدأ يقرأ، عائشة تقول يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله، يعني غالبا. وإلا فقد ورد أنه كبر وعندما كبر قال بسم الله الرحمن الرحيم، جهر بها ثم قرأ الفاتحة، فعلى ذلك أبو بكر، فعلى ذلك عمر، فعلى ذلك عثمان، فعلى ذلك علي، الأربعة الخلفاء الراشدون. ورد أن أبا بكر، عمر، عثمان، علي كبروا، وعندما كبروا بدأوا القراءة وافتتحوا بالحمد لله رب العالمين، ولم يجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم. هذا موضع الدليل الذي ذكره الإمام أبو داود مستدلا على أن الجهر بالبسملة ليس بلازم. إن أسررت صح، جهرت صح، الكل واسع. قالت عائشة في صفة صلاة النبي صلوات الله وسلامه عليه لم تتعرض لقراءة السورة، لم تتعرض لقراءة السورة وغيرها تعرض، وإنما ذكرت أمور مجملة، كأبي حميد الساعدي ذكر أمور مجملة، كبعض الصحابة ذكروا أمور مجملة، مجموع هذه الأمور صفة صلاة رسول الله. وأذكرك مرة أخرى قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني يصلي، صلوا كما رأيتموني يصلي، صلوا كما رأيتموني يصلي. وصلوا صيغة أمر، والأمر يحمل على الوجوب ما لم يوجد صارف يصرفه عن الوجوب، بمعنى أنه يجب علي ويجب عليك وعلى زيد وعمر وبكر وخالد وعلى كل مسلم أن يبذل قصارى جهده ليصلي كما يصلى رسول الله، وأن يتحرى ويسأل أهل العلم ما كيفية صلاة رسول الله. انتهى. قالت: وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ما يفعل بعض الناس اليوم، إذا كبر للركوع يرفع رأسه أو يصوب رأسه. قالت: ما كان النبي يفعل ذلك، لم يشخص رأسه عندما يركع ولا يصوبه، يعني يطاطيه، وإنما كان بين ذلك. حتى قيل: كان إذا ركع يساوي ظهره رأسه، لو وضعت مسطرة لوجدت أن الحال مستقيم، خلافا لما عليه بعضنا اليوم: أنا أركع وإذا ما ركعت كأنني أنظر إلى العلو، والبعض يركع وإذا ركع ينظر يمنى أو ينظر يسرى، أو أنه يصوب يرخي رأسه. ما كان النبي على هذا. فإذا كنت أنا أعمل هذا علي أن أصلح الوضع ليصلي كما صلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قالت: ولكن بين ذلك، بين الرفع وبين الطأطاء، بحيث أن يكون الرأس مساويا للظهر. قالت: وكان إذا رفع رأسه من الركوع صلوات الله وسلامه عليه لم يسجد حتى يستوي قائما. كبر صلى الله عليه وسلم، ركع، كان يقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ثلاثا أو خمسا أو أكثر، لا يكتفي بتسبيحة واحدة ولا بتسبيحتين، ولذا قال العلماء: أدنى الكمال ثلاث، أدنى الكمال ثلاث، يعني أقل شيء يصلح ويصلح سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم ثلاثا. اكتفيت بتسبيحة، اكتفيت باثنتين، لا ينبغي، وإنما على أقل تقدير أيها المسلم أوتر. وتارة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع لا يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، وإنما كان يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يزيد ما شاء. وكان يفعل هذا بعدما نزلت عليه سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. لما فتح الله عليه مكة في السنة الثامنة من الهجرة بالسيف عنوة، ما دخل مكة صلحا وإنما دخل مكة محاربا في السنة الثامنة من الهجرة، تم له فتح مكة، أذل الله تعالى الجاهلية وأهل الجاهلية ودالت دولة الجاهلية بدخول النبي عليه الصلاة والسلام مكة، وبعدما دخل ذهب إلى الكعبة وأخذ المفتاح من عثمان بن طلحة الشيبي، والمفتاح لا يزال مع بني شيبة إلى يومنا هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخذ المفتاح دخل صلّى خرج، طلب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيهم مفتاح الكعبة، فما وافق رسول الله بل رد المفتاح إلى عثمان وقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ووضع المفتاح في يد عثمان وقال ما تبين لنا أنه معجزة لسيد الخلق، أعطاه المفتاح وقال خذوها خالدة تالدة، خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. هذا كلام مخيف للولاة للسلاطين للملوك، لا يستأثرون بالمفتاح، المفتاح بيد بني شيبة إلى يومنا هذا، ومن نزعه من بني شيبة فإنه ظالم. دخل النبي الكعبة وصلى، وبعدما صلى وانتهى طلب ميل سيخ فصار يشير إلى الأصنام، وقد علق على الكعبة 360 صنم، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فينهار الصنم ويسقط. وبقي النبي صلوات الله وسلامه عليه بمكة 20 يوم، 20 يوم متردد، يريد أن يسافر اليوم يتبين له أن في الموضع الفلاني صنم أو شيء ينبغي أن يزال، يذهب النبي يزيله 20 يوم. بعد ذلك ذهب إلى الطائف، ذهب إلى حنين، ذهب إلى الطائف صلوات الله وسلامه عليه، وبعد ذلك عاد إلى مكة، وعندما أراد أن يدخل مكة مر على الجعرانة، الجعرانة اسم موضع معلوم إلى اليوم، فتجرد واغتسل ولبس إزار ورداء ونعلين، ودخل النبي مكة معتمرا، لأنه لما دخل يوم الفتح دخل هكذا من دون إحرام، ولكن لما طهر الله جل وعلا مكة وأصبحت بأدي أهل الإسلام اغتسل بالجعرانة، نوى بالجعرانة، أتى دخل ليلا طاف بالبيت، سعى بين الصفا والمروة، حلق أو قصر شعر رأسه، قصره معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه بمشاقص، عاد إلى طيبة بعدما فتح الله عليه مكة، ومن يومها صار النبي عليه الصلاة والسلام كلما سجد أو ركع بدل أن يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أنت إن شئت قلت هذا وإن شئت قلت سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. وكان إذا سجد يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، وضع جبهته في الأرض والجبهة والوجه، أعظم شيء في المرء، أعظم شيء، العينان، الأنفان، الفم، الشفتان، الأذنان، الجمجمة، الدماغ، المحرك الذي يصرف، الذي يتذكر، يذكر، الذي يكتب، هذا الجزء أعظم شيء، العقل تضعه في الأرض تتربه إذلالا للرب إجلالا لله تبارك وتعالى، وإذا ما وضعت أعظم شيء فيك في الأرض قلت سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، أنا أنزه الله تعالى من أن يسجد لأحد، سبحان ربي الأعلى يعني ربي عظيم عالي عالي متعالي لا يخنع لأحد لا يسجد لأحد، وإنما العباد عباده الخلق خلقه، هم الذين يضعون جباههم في الأرض تعظيما وإجلالا لله تبارك وتعالى، هذه واحدة. ثانيا سبحان ربي الأعلى بمعنى أن ربي عالي أعلى فوق، ليس في الأرض وليس في كل مكان، اعتقاد أن الله في كل مكان ظلم لله كبيرة، اعتقاد باطل، الله في كل مكان بعلمه يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم بعلمه لا بذاته، أما ذات الله جل وعلا فإنها فوق السبع السماوات العلى فوق عرشه بائن من خلقه، هذه عقيدة رسول الله وعقيدة أصحاب رسول الله وما دل عليه القرآن والأحاديث، وأما اعتقاد أن الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال وما إلى ذلك فهذا اعتقاد باطل، الله جل وعلا فوق سبع سماواته فوق عرشه فوق عرشه، كيف العرش؟ لا يتكلم أحد. كيف الفوقية؟ لا يتكلم أحد. وإنما فوق بمعنى على وارتفع، كيف؟ لا يجوز. ولكن لابد للمؤمن أن يعتقد اعتقادا جازما أن الله تبارك وتعالى فوق. ماذا أقول لك من الأدلة؟ جارية سوداء جاء بها سيدها لعتقها لأنه كان قد صفعها،
فطلب النبي من صاحبها أن يؤتى بها فأتي بها فاختبرها رسول الله اختبرها قال لها أين الله أين الله بهذا اللفظ قالت في السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة الله في السماء يعني فوق سبع سماوات طباق طبقة فوق طبقة طبقة بين السماء والسماء مسيرة 500 عام بين الأرض والأولى 500 الأولى والثانية 500 هكذا إلى السابعة فوق ذلك بحر بحر فوق السماوات السبع أخبرنا بذلك صاحب هذا القبر فوق البحر الكرسي وأنت تقرأ وأنا أقرأ آية الكرسي وسع كرسي السماوات والأرض وسع كرسي السماوات والأرض يعني أن كرسي الرب جل وعلا فوق السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما لا يعجزه حفظ السماوات والأرض ومن في السماوات ومن في الأرض لا إله إلا هو فوق العرش فوق الكرسي العرش والله فوق العرش هكذا قال رسول الله والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده فأنا وأنت إذا وضعنا جباهنا في الأرض قلنا سبحان ربي الأعلى الله العلي الأعلى لا إله إلا هو قال الله تعالى آمنتم من في السماء آمنتم من في السماء وقال الله تبارك وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقال لعيسى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي لا نعتقد أن الله معنا في كل مكان ولعل الذين يعتقدون أن الله في كل مكان يحتجون بآية وهي قول الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا الآية على الرين والرأس وما ذكر الله تعالى في هذه الآية حق وصواب لكن اقرأ أول الآية تتبين أن الله تبارك وتعالى قال ألم ترى أن الله يعلم صدر الآية بالعلم ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم بعلمه لا بذاته ولا خمسة إلا هو سادسهم بعلمه لا بذاته لا إله إلا هو وإذا قلنا إن الله في كل مكان تكلمنا بكلام لا يليق هل الله تعالى في بيوت الخلاء هل الله تعالى في المواضع التي نجلس عليها وفيها لا إنما الله تبارك وتعالى لما خلق القلم قال للقلم اكتب قال ما اكتب قال اكتب مقادير كل شيء خلق الله العرش الله تعالى علا وارتفع فوق العرش وليس بحاجة ليس هو محتاج إلى العرش ولا إلى السماء ولا إلى الأرض ولا إلى الخلق ما له حاجة فينا، وإنما أراد الله تعالى أن يعرف كان الله ولم يكن شيء. لهذا أيها الأخ، أنت إذا وضعت جبهتك على الأرض تعتقد أن الرب جل وعلا فوق، ولذا تقول سبحان ربي الأعلى. وأقول مرارا، لو أتينا بطفل صغير مميز عمره 7 سنوات، تعال يا ولد أين ربك؟ بالفطرة الجارية قالت في السماء، لكن بعض المتأخرين غفر الله لنا ولهم الذين يعتقدون أن الله في كل مكان يقول أنا لو رأيت الجارية التي قالت الله في السماء لقطعت أصبعها. أسمعتم تعصبا كهذا التعصب؟ إذا التي قالت الله في السماء الجارية الصحابية التي أمر النبي بعتقها، قال أنا لو رأيتها قطعت أصبعها. لما تقطع أصبعها؟ قال لأن أشارت وقالت في السماء. النبي ما قطع أصبعها لا يبالى بك ومن أنت أمام سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قالت عائشة إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وإذا استوى قائما لا يسجد حالا، وإنما كان إذا استوى قائم قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. بعد ذلك يسجد يكبر ويسجد، لا كما يفعل البعض منا اليوم كبر للركوع بمجرد الركع الله أكبر لا يقف. والصحابي الجليل الذي وصف لنا صلاة رسول الله قال كان إذا ركع رفع من الركوع انتصب قائما حتى يعود كل فقار مكانه، كل عظمة تعود في مكانها، يستتم القيام ويقف ويقرأ ما تيسر له، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على أقل تقدير، بعد ذلك يكبر ويسجد. وأما الذين يرفعون من الركوع وقبل أن يستقيموا قياما يكبرون للسجود، أقل ما في الأمر أننا نقول خالفوا أبا القاسم، ويا ويل من خالف أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة وكان إذا رفع رأسه من السجود كبر سجد سبح، وكان إذا رفع من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا، سجد سبح رفع من السجود يستوي قاعد. يذكر يدعو بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني خمس جمل. سجدت، رفعت من السجود، جلست، عاد كل فقار مكانه. لا تسجد قبل أن تقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. أكرر، رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. أنت في سلام وبين يدي الرب، أنت تناجيه، إن سألته أعطاك. اغفر لي ذنبي، أنا مليء بالذنوب منذ الصباح الباكر اليوم. كم غيبة اغتبت، وكم كذب كذبت، وكم نظرة وأنا في طريقي إلى المسجد إلى العمل نظرت. اعترضت امرأة، هذه صغيرة أو كبيرة، عجوزة أو غير عجوز، بيضاء أو سوداء، ماذا عليها من اللباس؟ هذا يقع مني ومنك، لسنا بمعصومين، كلنا يقع وكلنا يذنب. اترك بقية الأعمال، ربا، غش، ظلم، كذب كذب. ولذا يا رب اغفر لي، يعني استر هذا الشيء الذي فعلته، ارحمني، ادخلني في رحمتك، ان لم ترحمني انت من يرحم؟ الطف بي، اغفر لي، ارحمني، اهدني، الق النور في قلبي، ان لم تهدني فمن يهدي؟ انا قلبي بين اصبعين من اصابع الرحمن، وانت قلبك بين اصبعين من اصابع الرحمن، ومع ذلك الشيطان عليه لعائن الله ياتي يلتقم قلبي وقلبك، يريد ان يسوف، يريد ان يوقع في المعاصي. فيا رب اهدني وعافني، ازل عني الامراض والاوصاب، اسالك الصحه العافيه، وارزقني، ارزقني، امدني برزقك، انا لست في غنى عنك. رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. متى تقول هذا؟ بين السجدتين. لا تسجد ثم ترفع ثم تسجد وتكذب على الإمام أبي حنيفة، الإمام أبو حنيفة قال كذا، ما قال هذا الإمام أبو حنيفة، ولا يقول هذا الإمام أبو حنيفة، وإنما قال هذا الشيطان الذي يريد أن يغوي الناس بهذا الذكر. قالت عائشة: وكان يقول من؟ رسول الله، وكان يقول في كل ركعتين التحية. إذا صلى صلاة ثنائية جلس وقال التحية، إذا صلى رباعية صلى ركعتين قال التحية، قام للثالثة، قام للرابعة، جلس، أتى بالتحية. التحية تحية لله. كانوا في أول الإسلام إذا جلسوا للتشهد قالوا: السلام على الله من عبادي، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على نوح، السلام على هود، السلام على فلان وفلان وفلان. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، إذا أردتم أن تعددوا أن تحيوا، نحيي الله، نحيي أبانا آدم، نحيي رسول الله، نحيي نوح، هود، شعيب، صالح، كل صالح لا نستطيع، ولكن قولوا جوامع الكلم: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. دخل آدم وكل صالح إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. التحيات لله، الطيبات الصلوات والصلوات والطيبات، هذه صيغة جائزة. التحيات لله، الزاكيات لله، والصلوات والطيبات، جائز. التحيات المباركات والصلوات والطيبات لله، جائز. التشهد أتى بعدة صيغ نقلت عن سيد الخلق، فنحن نحيي ونجلس ونجلس ونقول هذا الدعاء الذي يسمى التشهد: التحيات لله، الزاكيات لله، والصلوات والطيبات لله، أو التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، جائز لا مانع. فإذا كانت الصلاة ثنائية صليت على رسول الله وسلمت، كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية قمت وأتيت بالركعة الثالثة. قالت: كان يقول في كل ركعتين التشهد، بمعنى أنه إذا صلى الركعتين لا ينهض للثالثة حالا، لا، وإنما كان يجلس صلوات الله وسلامه عليه ويتشهد ويسلم بعد، إذا كانت الصلاة ثلاثية ثنائية. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: وكان إذا جلس في التشهد أو بين السجدتين، لأنني إذا سجدت رفعت، أجلس، أكان يجلس متربعا أم كان يجلس على عقبيه أم كان يفترش الأرض ويمد رجليه، يعني يتورك، يعني يضع وركه في الأرض. حديث عائشة يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتورك وما كان يجلس على عقبيه، وما كان صلوات الله وسلامه عليه يجعل وركه على الأرض. قالت: كان إذا جلس يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، الرجل اليسرى يفرشها ويجلس عليها، يعني يضع وركه على رجله، هذا يسمى جلوس على الرجل. تورك، والتورك جائز، وفي التشهد الأخير بخاصة إذا تورك يقدم رجله اليمنى اليسرى ويضع المرء إليته على الأرض، هذا يقال له تورك. وإلى هذا ذهب المالكية. غير المالكية قالوا: إذا كانت الصلاة ثنائية يجلس على رجليه، على رجلي، الصلاة رباعية ثلاثية إذا جلس للتشهد الأول يجلس على رجله اليسرى، إذا جلس للتشهد الآخر يتورك، هذا جائز وذاك جائز إن شاء الله تعالى، كل ذلك دلت عليه الأحاديث. أما حديث عائشة الذي بين أيدينا رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فهو يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، وأما اليمنى فينصبها قائمة على رؤوس الأصابع، لا يمد رجله هكذا كما يفعل البعض ولا أسميهم، وإنما كان ينصب الرجل. قائمة لا يجلس عليها، إنما يجلس على الرجل اليسرى، اليمنى تنصب الأصابع مستقبل القبلة. وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وكان ينهى عن عقبة الشيطان. عقبة الشيطان فسرت بتفسيرين. التفسير الأول، التفسير الأول أنه إذا أراد أن يجلس للتشهد ينصب رجليه، الرجلان قائمتان، ويضع اليتيه على عقب الرجلين. الصفة سجد، أراد أن يجلس بين السجدتين يضع اليتيه على عقبي رجليه، الرجلان قائمتان ويجلس عليهما، الكرسي غير واسع، وإلا بينت ذلك. هذا القول اختلف فيه العلماء، ابن عباس وجماعة كبيرة من أهل العلم قالوا من السنة، أي ورد في السنة أن المرأة يجلس على هذا الحال، وهذا ليس هو عقبة الشيطان. التفسير الثاني، عقبة الشيطان يجلس على إليتيه وينصب رجليه، الجلوس هكذا والركبتان قائمتان ويضع يديه على الأرض، هذه جلسة الشيطان. نحن في الصلاة لا نجلس هكذا، الإليتان على الأرض، مستقر في الأرض، ينصب ساقيه، الركبتان قائمتان، يده اليمنى على الأرض، يده اليسرى على الأرض، هذا يقال له عقبة الشيطان، نهى النبي عن ذلك. ما دام الشيطان يجلس هذه الجلسة لا نجلس هذه الجلسة. وأما الصفة الأولى التي ذكرت لك ففيها خلاف عند أهل العلم، وابن عباس رضي الله تعالى عنهما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى وجلس على عقبيه. إذن ليس هذا هو عقبة الشيطان، وإنما عقبة الشيطان ما ذكرت لك. ونهى عن الافتراش، افتراش السبع، إذا سجد وضع جبهته على الأرض يضع عضده يده على الأرض مبسوطة، ليست هذه صفة السجود، وإنما صفة السجود يضع يديه على الأرض يجافي بين جنبه وبين ساعديه، حتى إن بهمة شاة صغيرة لو أرادت أن تمر لمرت بين يدي رسول الله، لكن ما يفعله بعض الناس يأتي بالمرفق يضعه على الأرض، يأتي بالساعد يضعه على الأرض، اليد على الأرض، هذا أمر نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المنهيات النظر إلى السماء، هذا من أيام الأتراك وجدد كأنه الآن معمول، لا كان من أيام الأتراك السلطان عبد المجيد، ولكن آل سعود جددوه، وليس هذا الوقت هو الوقت الذي تنظر فوق، الذي تنظر أمام موضع سجودك تتأمل أنك بين يدي ربك، تستحضر ذنوبك، تتمثل ما تمثله الصالحون، كان بعض الصالحين إذا صلى وكبر تمثل أن كاتب الحسنات عن يمينه، كاتب السيئات عن يساري، ملك الموت خلف ظهري، إذا ما انتهى من الصلاة قبض ملك الموت روحه، كانوا على هذا الحال. لكن أنا وأمثالي وأضرابي والله ما أتذكر ما عملنا في الصبا، وأتذكر الكلام الذي جرى العيد مقبل، والزوجة والأهل والأولاد 4000، فستان 5000، وأنا أصلي مع الإمام يسلم، أنا ما أدري عن شيء. المرتب متى يستلم، متى ومتى ومتى ومتى، ولذا يشهو وينظر، إما يرفع بصره إلى السماء، والله قد نهى عن ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: يا عائشة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، يعني إما أن يحذروا ولا ينظروا فوق، أو أن الله يخطف أبصارهم. وهل الله قادر على أن يخطف الأبصار أم لا؟ قادر. ولذا علي وعليك أن نتأدب ولا نفعل ما نهى عنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه.